الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 8 بعد 100 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هو 8 من كتاب النكاح. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ساق المصنف الحديث بيان حرمة الزواج من الزنا والزواني إلا بعد التوبة. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الحديث على سبيل الأخبار أم على سبيل النهي. الثاني هو الذي رآه أهل العلم أن الحديث على سبيل النهي والتحريم وليس على سبيل الأخبار والزجر والكراهة، ومعنى ذلك أنه لا يرضى بنكاح الزاني إلا زان مثله، ولا يرضى بنكاح الزانية إلا زان مثلها، لأن الإنسان قد تزني امرأته وهو لا يعلم، لكن إن علم بزناها ورضيها فهذا دليل على دياثته وعلى ضعف غيرته. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف الحديث لبيان اشتراط ذاق المبتوتة عسيلة الزوج الثاني قبل عودها إلى الأول، ولا يلزم الإنزال لو جامعها جماعا يوجب الغسل ذاقت عسيلته، ويشترط في هذا أن يكون الزواج صحيحا، لا يجوز زواج التحليل فعقده باطل. قال رحمه الله: باب الكفاءة والخيار. تكلم العلماء في مسألة الكفاءة، فمنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في النسب وفي المهن وفي نحو ذلك، ومنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في الدين، وهذا هو القول الصحيح على ما يأتي بيانه من كلام الإمام ابن القيم، حيث قال: فالذي يقتضي حكمه اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلما بكافر ولا عفيفا بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمر وراء ذلك. أما الشوكاني رحمه الله فذهب إلى قضية الكفاءة في النسب ونحو ذلك، وكلام ابن القيم أقدم، لأن زينب رضي الله عنها قرشية حرة زوجت من زيد بن حارثة مولى، ومن الكفاءة إنكاح السنية من السني، هذا مسألة دين. وإذا كان مريضا إن رضيته النكاح صحيح، وإن أعبته لها ذلك. ومن مسائل الخيار في النكاح أسباب يقع بها الخيار في الزواج، وهي: الأول، مرض يمنع الوطء في أحدهما سواء كانت المرأة قرناء أو الرجل عنينا. القرناء هي التي في فرجها عظم أو نحو ذلك يمنع من الوصول إليها، والعنين هو الرجل العاجز عن جماع المرأة، فهنا هي بالخيار وهو بالخيار. الثاني، إذا اعتقت المرأة وزوجها ما يزال عبدا، فإن رضيته زوجا بقيت زوجة له، وإن أبته لها ذلك، لكن بشرط في حينها، لأنها إذا رضيته ولو ساعة ثم أرادت الخلاص منه ليس لها ذلك إلا بطلاق أو خلع أو فساخ. الثالث، الغرر، كالمرأة تتزوج بالحر وإذا به عبد، أو تتزوج به على أنه غني فكان بعكس ذلك، مع أنها إذا تزوجت الفقير راضية به فالزواج صحيح. الرابع، العجز عن النفقة، لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولمن والله الله عز وجل أمرهم، فإن عجز الزوج إن رضيته فذاك، وإن قالت أريد الفراق لها ذاك. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم في إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، يعني ضعيف السند منكر المتن، بل الشيخ الألباني يقول موضوع. وله شاهد عند البزار عن معاذ رضي الله عنه بسند منقطع بين خالد بن معدان ومعاذ، وفيه سليمان بن أبي اليون ضعيف. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم، مع اختلاف النسب. ساق المصنف الأحاديث بين الكفاءة في النكاح، وبين بذكره لحديث أسامة رضي الله عنها أن الكفاءة تكون في الدين، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كانت قرشية مخزومية، وأسامة بن زيد كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أيضا إلى السواد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند أنكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود الحاكم بسند جيد. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن الكفاءة في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بنكاح الحجام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن كسب الحجام خبيث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه كان عبدا. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن العبد إذا كانت تحته أمة ثم اعتقت أن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه. واختلفوا هل الفسخ يقع بالعتق مباشرة، يقع إذا طلبت ذلك، وجعل بعض أهل العلم الخيار لمدة 3 أيام. الصحيح أنها إذا مكنته من نفسها بعد عتقها أنها لا تخرج منه إلا بطلاق، صارت زوجة له. أما بمجرد العتق تقول لا أريده فخلص تخرج منه. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيهما شئت. رواه أحمد الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعنه البخاري. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان أن من أسلم تحت أختان فإنه يجب عليها أن يفارق أحدهما. والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث وإن كان ضعيفا لم يثبت، إلا أنهم اختلفوا، فمنهم من يقول يفارق الأخيرة عقدا، والصحيح أنه يفارق من أحب منهما. الحديث دليل على اعتبار نكاحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام، وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام. وهنا لا يلزم الطلاق، بمجرد أن يسلم وتحته أختان يفارق واحدة، يخير بفارق واحدة، لأن العقد يصير باطلا، كما لو أسلم وتحته أخته لو كان من المجوس، أو أسلم وهو يجمع بين عمه وابنة أخيها ونحو ذلك. قالوا عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد الترمذي صححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. ساق المصنف الحديث لبيان أن زاد على 4 نسوة وجب عليه فراقهن، فراق ما زاد. والحديث في معلى ظاهر الصحة لشيخنا مقبل رحمه الله. وإذا أسلمت المرأة المتزوجة وزوجها مشرك فإن النكاح ينفسخ بذلك، إلا إذا أدركها وما زالت لم تتزوج، إن شاءت رجعت إليه بالعقد الأول، كما فعلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يتأخر زوجها سنين ثم جاء وتزوجها بدون عقد جديد وبدون مهر جديد. قال الصنعاني رحمه الله: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع. ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم. اللهم إنا نبرأ إليك من شرطا ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح، لقول بعض أهل المذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي، من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي، بل زوج بناته من الطبري، بل زوج بناته من الطبريين. وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان، وتبعهم بيت رئاستها، فقالوا بلسان الحال: تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم، وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما ذكر تزويج فاطمة بنت قيس من أسامة بن زيد رضي الله عنهما.